صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوكالة، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: والعاملين عليها، وقوله: فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة الآية، ولحديث عروة بن الجعد وغيره: ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة. هذا الباب، باب الوكالة، من أبواب الفقه، وهو ثابت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع، والحاجة داعية إليه. فالناس سخر الله عز وجل بعضهم لبعض ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، فسخر الله عز وجل الخلق بعضهم لبعض، فهذا يخدم هذا، وهذا يعين هذا، وهذا يتولى عن هذا شيء. والوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. وفي اللغة الوكالة هي التفويض، كما قال التفويض، هي في لغة العرب التفويض. يقول الله عز وجل: وكفى بالله وكيلا، يعني مفوضا إليه. كفى بالله وكيلا يعني مفوضا إليه. قال: وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، قول تعالى: والعاملين عليه. طيب، ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ قول عز وجل: والعاملين عليه، وين وجه الدلالة؟ إيه؟ يعني أنابهم ولي الأمر في جمع الزكاة، فهم وكلاء عنه، لأن المخاطب بجمع الزكاة من هو؟ ولاة الأمور. فالعاملين على الزكاة هم نواب عن الذي خوطب بالتكليف أو خوطب بالأمر. وقوله تعالى: فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة، هذه في قصة أصحاب الكهف، وكلوا أحدهم بأن يشتري لهم طعاما، وأيضا وكل سليمان الهدهد في أن يأتيه في أن يذهب بالكتاب، قال: اذهب بكتابي هذا فألقه إليه. والآيات كثيرة في هذا. وأيضا من السنة حديث عروة بن الجعد البارقي وغيره، وحديث عروة مشهور، حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا وأمره بأن يشتري له أضحية، فذهب فاشترى أضحية فباعها بدينارين، اشترى بدينار أضحية وأرجع دينارا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، حتى يقول، يعني فتح الله عليه خيرا عظيما، يقول: ولو بعت ترابا لربحت ذهبا. هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة. وهذا الحديث في إسناده نظر، والقصة مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي أين؟ في الحبشة، لما مات زوجها السكران ابن عمرو أو عبد الله بن نعم السكران ابن عمرو، لما مات تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بأنه وكل عمرو بن أمية الضمري في تزويجه، وقيل بأنه وكل النجاشي في العقد عليها للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال: وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة. وهذه أيضا قصة ثانية، والحديث في هذا لا يثبت، لكن الأحاديث في مشروعية الوكالة كثيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد البارقي في أن اشتري له أضحية، وكل أناسا بجمع الزكاة، جباية الزكاة، مثل ابن اللتبية كان وكيلا للنبي عليه السلام في إيش جمع الزكاة، وهكذا. الحديث في هذا كثير. والإجماع منعقد على مشروعية الوكالة بالجملة، مشروعية الوكالة بالجملة، يعني أصل مشروع الأصل فيها إيش؟ المشروعية والجواز. والحاجة كما ذكرت داعية إليه، الحاجة داعية، فكثير من الناس لا يستطيع القيام بأموره، لا بضرورياته ولا بحاجياته، بل من الناس من لا يستطيع القيام حتى بالتحسينيات والكماليات، فيحتاج من ينيب ويوكل. وأحكام الوكالة مهمة، ولذلك يحصل فيها خلط عظيم خاصة في وقتنا هذا، وأسئلة تكثر حتى في درسنا هذا تأتينا أسئلة كثيرة يحصل فيها لبس. كثير من الناس يوكله شخص بشراء شيء ويقوم بشراء هذا الشيء، ولكن بعد مساومة ومكاسرة كما يقولون، فيحصل عنده ربح فيأخذه لنفسه، وهذا لا يجوز، هذا محرم، لا يجوز للوكيل أن يستفيد شيئا من وكالته، لأن الوكالة هي من قبيل إيش؟ الإرفاق، قبيل التبرع والإرفاق والإحسان، تصدق، قبيل الخدمة، ليست من قبيل المعاوضة، يعني يأخذ مقابلها شيء، فهي من هذا القبيل. بعض العلماء يعبر عنها أنها من قبيل التبرعات. قال، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل وبيان في مثل هذه القضايا الدقيقة. قال: وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، فيما تدخله النيابة. هذا تعريفها إيش؟ الاصطلاحي الشرعي، استنابة. ما معنى استنابة؟ هو أن ينيب غيره، أن يوكل غيره. جائز التصرف، جائز التصرف. مضى معنا في الأبواب السابقة معرفة من هو الذي يجوز له التصرف، ذكرنا في باب الحجر وفي باب الصلح وفي باب الضمان، كل هؤلاء ذكرنا شيء من جائزة. من هو جائز التصرف؟ البالغ، العاقل، المميز، باقي أيضا الرشيد، الرشيد أيضا، لا لا باقي باقي، ها لا هو الرشد عندنا، ها لا لا هذا مفروغ منه، هذا الحر، أحسنت بارك الله فيك، الحر الريل من العبد. ذكرنا لكم بأنه لا يتصرف العبد في مسائل، لا يتصرف، لا يتصرف. المقصود هنا استنابة جائز التصرف مثله. ما معنى مثله؟ إيش المقصود بمثله؟ أن يكون جائز التصرف، أن يكون جائز، ليس مثله بالذكورية أو الأنوثة، لا، أن يكون جائز التصرف مثله. فيجوز للذكر أن يوكل الأنثى، ويجوز الأنثى أن توكل الذكر، لأن الأنثى جائز التصرف أيضا إذا توفرت فيها الشروط السابقة التي ذكرنا. فيما تدخله النيابة، يخرج ماذا؟ ما لا تدخله النيابة. مثل إيش؟ مثل، لا نضبطها ضابط، لا نعددها ضابط، ما هو؟ الأعمال، العبادات البدنية، أحسنت، العبادات البدنية. العبادات البدنية لا تدخل إيش؟ النيابة. هل يجوز لأحد أن يتوضأ عن أحد يقول توضأ أنت وأنا أصلي؟ ما تدخل، ما يصير. أو يصلي واحد عن أحد، لذلك بعض العام يقول يا شاف واحد رايح للعمر وش يقول له؟ صلي لي ركعتين هناك. هذا ما يجوز، لأن الصلاة عبادة محضة ما تدخلها النيابة. طيب والصيام عبادة بدنية ولا مالية؟ بدنية. طيب هل تدخلها النيابة؟ ها وهي صوم النذر. أنت لست على مذهبنا، يعني احنا رجحنا بين صوم النذر وصوم القضاء، تذكرون في أبواب الصيام قلنا حتى القضاء الصواب بأنه له أن يقضي عن الميت الذي مات وهو قادر على القضاء، يعني كان عنده وقت يستطيع أن يقضي فيه ولم يقضي. ها من عنده جواب صحيح؟ ها
يا رجل مات كان قادر الحج مات.
راح نتكلم عن الصيام، احنا نتكلم عن الصيام. الصيام عبادة بدنية ولا محضة ولا إيش؟ بدنية محضة. طيب الرسول قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، كيف طيب هذه تكون؟ هنا دائما دائما تكلم اللي يعتنون بالقواعد، دائما نقول هذا مستثنى من القاعدة، وهل هذا أصيل؟ يعني هل هذه مسألة أصيلة أم أنها مستثنى؟ الجواب بأن أصيلة. لماذا؟ لورود النص، فالنص ورد بخصوصها، فما يقال هي مستثنى من القاعدة، لا، هي مسألة ورد بخصوصها في أحد أجزائها وليس في كل أجزاء الصيام، فلا يصوم أحد عن أحد، هذا جواب عام، إلا في إيش؟ في النذر وفي القضاء على قول، في القضاء على قول. في القضاء ليس فيه نص صريح، لكن هي من قضية إيش؟ الأولى، فعل الأول. إذن العبادات على الأمور التي تدخلها النيابة على ثلاث أقسام، سيأتي معنا. عبادات بدنية محضة هذه لا تدخلها النيابة ولا الوكالة، وعبادات مالية تدخلها إيش؟ الوكالة. وهناك أمر يعني ما بين البدني والمالي، وهذا سيأتي ذكره وهو الذي فيه الخلاف. قال: وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، كعقد بيع وهبة وإجارة ونكاح، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وكل في الشراء والنكاح وألحق بهما سائر العقود. إذن العقود يجوز النيابة فيها، تدخلها الوكالة. قال: مثل البيع، شخص قال لآخر: بع لي هذه السيارة، أو بع لي هذا البيت، أو بع لي هذا الكتاب، أو بع لي هذا القلم، هذا كله جائز. لماذا؟ لأنها عقد، عقد، والعقود تدخلها إيش؟ النيابة، عقد. أو هبة، قال: أنا وهبت لفلان فسلمه الهبة، وكلتك في أن تسلمه الهبة، أو قال له: خذ هذا المال وهبه لمن تشاء، خذ هذا المال وهبه لمن تشاء. وإجارة، قال: أجر لي البيت، أجر لي المحل، أجر لي السيارة، أجر لي الأرض، هذا عقد تدخله النيابة، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء، وكل في الشراء. مثل ماذا؟ قصة عروة بن الجعد البارق، وكله رسول في إيش؟ في أن يشتري له أضحية. وأيضا في النكاح ما مر من الأحاديث في نكاح ميمونة ونكاح أم حبيبة، على أن الأسانيد فيها ضعيف. وألحق بهما سائر العقود، جميع العقود تدخلها النيابة، حتى عقود النكاح والطلاق كل هذه تدخلها إيش؟ النيابة. قال: وفسخ كالخلع والإقالة، وفسخ كالخلع والإقالة، هذا لماذا؟ لأن تدخله النيابة. والخلع ما هو؟ سيأتي معنا في أبواب النكاح، لكن مضى من حضر معنا يعني الخلع ما هو؟ ها؟ هو فراق المرأة زوجها على عوض، قول الله تعالى: فيما افتدت به، ولا جناح عليهما فيما افتدت به. فيجوز للرجل أن يوكل آخر في مخالعة امرأته، يقول: اذهب فخالع امرأتي على مبلغ كذا وكذا، يعني هي التي تدفع. أو المرأة توكل من يخلعها من زوجها. والإقالة كذلك تجوز فيها الوكالة، لأنها عقد، لأنه فسخ يدخله إيش؟ النيابة. قلها النيابة. الإقالة ما معنى الإقالة؟ قريب عهد بباب البيع. إيش معنى الإقالة؟ نعم، صحيح، فسخ بيع أو فسخ العقد، فسخ عقد بيع ونحوه. يعني رجل باع آخر ثم قال له: أقلني، يعني نفسخ العقد. قال: وطلاق، لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى. إذا جاز عقد النكاح بالوكالة فيجوز الطلاق بالوكالة، لأنه ما جاز ابتداء جاز انتهاء. إذن الطلاق، يوكل الرجل الآخر ويقول: اذهب فطلق زوجتي، وكلتك في طلاق زوجتي. طيب، هل الطلاق يحتاج إلى وكالة؟ يعني هل الرجل الآن مش قادر يقول: طلقت فلانة؟ ها؟ ليش يوكل؟ طيب لماذا يوكل؟ يقول: أنا وكلتك فلان تطلق زوجتي. ها؟ مثال. طيب، هي علامة يعني بعيد عنها قصدك؟ إيه، ممكن يكون بعيد، فيقول لي: فلان وكلتك تذهب فتطلق زوجتي. لكن ليش ما مثلا يحمل أمانة، يقول: أنا ترى طلقت زوجتي وخبرها؟ ما يصلح هذا؟ أحسنت، ممكن التوكيل يحتاج له إجراءات مثل ما يقولون، أو أنه خبر واحد كما يقولون يحتمل الصدق والكذب، فيقال: يمكنك تكذب أنت، هو بعيد وليس بينهما تواصل، هذا ممكن. طيب، أيضا آخر، في القانون يمنع، يعني القانون الآن يمنع أنك تطلق وأنت خارج الدولة مثلا، فيحتاج رجل يكتب وكالة للشخص حتى يحضر عند القاضي. لماذا؟ حتى يقوم عند القاضي فيقول: أنا وكيل فلان في تطليق فلان. طيب كم يملك الوكيل الطلاق؟ يملك الثلاث؟ ها؟ كم يملك طلقة؟ ها؟ أيوة. لو قال أطلق بالثلاث يطلق؟ ها؟ ما يملك إلا طلقة واحد. يعني لو جاء الوكيل وقال أنا زوجك وكلني بتطليقك فأنت طالق بالثلاثة ترد إلى واحدة. سيأتي إن شاء الله في أبواب الطلاق الكلام. قال ورجعه لأنه يملك بالتوكيل الأقوى وهو إنشاء النكاح، فالأضعف وهو تلافيه بالرجعة أولى. إذن أيضا يملك الرجعة، إرجاع المطلقة، الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا. فكما أنه ينشئ الطلاق الذي به الفراق كذلك ينشئ له أن ينشئ إيش؟ الرجعة التي بها العودة، عودة إلى عش الزوجية. قال وكتابة وتدبير وصلح، وكتابة وتدبير وصلح، لأنه عقد على مال أشبه البيع. أشبه البيع ما معنى الكتابة؟ أيوة، أن يكاتب العبد سيده على مبلغ معين لأجل حريته. طيب والتدبير؟ لا، التبعيض ذاك. التدبير ما معنى التدبير؟ ها؟ أحسنت، عتق العبد بعد موته، أن يكون مدبرا، يعني من الدبر، إذا مات عتق، هذا يسمى مدبر. والصلح مرة معنى الصلح، فهذه كلها تجوز فيها الوكالة، تجوز الوكالة في الكتابة والتدبير والصلح. لماذا؟ لأنها عقود، فأشبهت إيش؟ البيع، أشبهت البيع، فتدخلها النيابة. قال وتفرقة صدقة ونذر وكفارة، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، ويشهد به حديث معاذ وفيه فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. إذن الوكالة جائزة في تفريق الصدقة والنذر والكفارة. فلو جاء رجل لآخر وقال له خذ هذا المال، هذه الزكاة أو هذه الصدقة، ففرقها على الفقراء والمساكين، فيجوز ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان ينيب من يفرق الصدقات، وكذلك النذر والكفارة. لماذا؟ لأنه لما جاز تفريق الزكاة، لما جازت الوكالة في تفريق الزكاة جاز ما هو دونه، فالنذر والكفارة دون الزكاة فجاز. لكن هل إذا كان الوكيل محتاجا أو فقيرا له أن يأخذ من هذه الصدقة، يعني يفرقها على نفسه وعلى غيره؟ هذا سؤال يكثر، يقول بعض الناس يعطيني رجل زكاة أو صدقة فيقول لي قسمها على الفقراء والمساكين، وهو فيه وصف الفقر والمسك، فهل له أن يأخذ منها أم لا؟ الجواب لا، الجواب لا يجوز للوكيل أن يأخذ، أن يجر نفعا إلى نفسه من هذا العمل. لماذا؟ أحسنت، لأن أصل الوكالة إرفاق وإحسان وتبرع، ليست إيش؟ معاوضة. ولذلك يخطئ كثير من الناس، خاصة بعض الطيبين وأئمة المساجد، يأتي شخص فيقول له خذ هذه الزكاة وفرقها، فيرى ويفكر ويتروى في الأمر ويقول أنا أولى الناس بها، أو والدي فقير، أو ابني فقير، أو لي أخ فقير مثلا، فيجر نفع لنفسه، هذا مما لا يجوز. المسألة ليست محل إجماع، لكن في الحقيقة حتى يبعد التهمة عن نفسه ينبغي له أن لا يوزع على نفسه. لكن هل يقال بأن له حق في الزكاة لأنه من العاملين عليه؟ أسألكم يا عبد الرحمن، يقول أنا من العاملين عليه، والله عز وجل قال والعاملين عليها والمؤلفة قلوب، فأنا بأخذ جزء منها، له ذلك؟ ليس له ذلك. لماذا؟ ها؟ احنا ضربنا مثال بامام مسجد، قلنا مثلا امام مسجد او شخص صالح طالب علم مثلا، وقالوا له خذ الزكاه ووزعها، قلنا ما يجوز ياخذ لنفسه لو كان فقير حتى ولو كان مسكين، لكن هل نجد له مخرج؟ نقول والله الرجال الان تعبان بياخذ الزكاه ويذهب به الحي الفلاني، يمكن يتجاوز مسافه القصر يخبر مساكين وكذا، فيقول انا اولى الناس بها كوني من العاملين عليها، واجتمع فيه وصف الفقر والمسكله وكوني من العاملين عليها. استاذن صحيح، جواب صحيح، لكن ممكن يقال اسمعي أحسنت، ذاك يفرض له ولي الأمر من بيت المال، يفرض له ولي الأمر، لأنه لا يمكن إيش لا يعني لا يؤمن من إيش من أن يجر إلى نفسه نفعا أو أنه يطمع في هذا المال، لأن المال الأصل أن فيه الخيان، أصل أن الناس يخونون فيه المال، ولذلك الله عز وجل حذر كثير من مسألة الخيانة في المال والسرقة وأكله بالباطل، فهنا يتنبه لا يجوز له. هذا واحد. الأمر الثاني، هو ليس من العاملين عليه، لأن العامل عليه هو المفرغ لتوزيع الزكاة، فيفرض له من بيت المال، فيفرض له من بيت المال. ولذلك ما عليه الآن أغلب الناس حقيقة من الأخطاء، وهذه ليس طبعا، هذا أسئلة كثيرة ترد خاصة في رمضان، ومن أكثر أئمة المساجد المؤذنين وبعض طلبة العلم يقول والله أنا فقير وعندي والدي فقير وعندي أخ فقير، يقول لا يجوز لك، أنا فيه تهمة، لا تجر إلى نفسك تهمة ونذر وكفارة. رجل نذر نذرا لله أن يذبح ذبيحة إن شفى الله مريضا، فشفي المريض، فقال يا فلان اذهب خذ هذا المبلغ واشتري ذبيحة واذبحها ووزعها، هذه وكالة ما فيها شيء. كذلك الكفارات، قال وفعل حج وعمرة لما تقدم، وهذا مر معنا يجوز إيش النيابة في الحج والعمرة، أن ينوب الإنسان عن الآخرين في الحج والعمرة، فصلنا فيها قلنا بأن الحج والعمرة عن الأحياء وعن الأموات، أما عن الأموات فجائز مطلقا سواء حجوا أو لم يحجوا، ها؟ وأما عن الأحياء فهي عمن؟ عن العاجز عجزا كاملا ولم يحج حج الفرض، المعضوب يسمى المعضوب، ولم يحج حج الفريضة، ما حج حج الفريضة، أما يتطوع له في حياته فلا على الصواب. لا فيما لا تدخله النيابة، يعني لا يجوز فيما لا تدخله النيابة، كصلاة لا أحد يصلي عن الآخر، وصوم لا أحد يصوم عن الآخر، وحلف لو احتاج أحد الخصمين أن يحلف عند القاضي، يعني رجل بينه وبين آخر خصوم فوكل محامي أو وكل شخص ينوب عنه في الدفاع عنه في القضية، فقال القاضي احلف، فمن الذي يحلف، الوكيل أم الأصيل؟ الأصيل، لأن الوكيل لا يمكن أن يتحمل الحلف عن الأصيل. لماذا؟ لأنه عبادة محضة لا تدخلها النيابة. وطهارة من حدث لتعلقها ببدن من هي عليه، لأن المقصود فعلها ببدنه، ولا يحصل ذلك من فعل غيره، لكن تدخل ركعة الطواف تبعا. لا يجوز لأحد أن يتطهر عن أحد، واحد يقول والله أنا كسلان وكذا توضأ عني وأنا أصلي، ما يصلح، ها؟ ما تصلح. لكن بالنسبة للصلاة استثنى المصنف رحمه الله تعالى ركعتي الطواف، قال تدخل تبعا، لأن ما لا يثبت تبعا لا يثبت استقلالا كما هي القاعدة، فلا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد، لكن لما كانت الصلاة تبعا للطواف جاز لمن حج عن الآخر أو اعتمر عنه أن يصلي ركعتي الطواف، والأجر لمن؟ الثواب لمن حج عنه، الثواب لمن حج عنه، فهذه خارجة عن مسألتنا، وتبقى القاعدة مهمة، ما لا يثبت تبعا لا يثبت استقلالا. ها؟ أي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني إذا استقل لا يمكن أن يأخذ الحكم، يعني بمعنى الآن لو قلنا هل يصلي ركعتين للميت، نقول لا ما يجوز، لكن طيب الآن لو حج عن الميت فطاف ثم أتى بركعتي الطواف نقول له يجوز. لماذا؟ لأنها تبع للطواف وليست هي مستقلة بذاتها، والقاعدة أن التابع تابع، التابع تابع. قال: وتصح الوكالة منجزة، كأنت وكيل الآن، ومعلقة، نص عليه. تصح الوكالة منجزة، التنجيز هو أن يكون الأمر حاضرا. قال: أنت وكيل الآن، الآن أنت وكيل، قم فاشتري لي، قم فبع لي مثلا، قم طلق المرأة، وكلتك بردها، وكلتك بكذا. ومعلق، نص عليه عن الإمام أحمد في قوله: إذا قدم الحاج فبع هذا، وإذا دخل رمضان ففعل كذا، وإذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن قتل زيد فجعفر. هذه في قصة في مؤتة، معركة مؤتة. إذن تجوز منجزة ومعلق. وبعض الأحيان الآن شخص يوكل آخر يقول له: بع لي السيارة هذه وقت الصيف. ليش؟ عشان السفر، الناس يشترون السيارات وكذا، خاصة النوع معين، فيقول: وكلتك ببيع هذه السيارة بداية الصيف أو بداية الإجازة الدراسية. طيب، هذه ترتب عليها أحكام. لو قام الوكيل فباعها قبل الإجازة الصيفية، هل له ذلك أم أنه يضمن إذا نقصت؟ يضمن، يضمن الزيادة والنقص كما سيأتي. يعني لو قال له: بع لي هذه 100,000، فباعها 110,000، الزيادة لمن؟ للموكل وليس للوكيل شيء. وإذا قال له: بع هذه 100,000 ولا تنقص درهم واحد، فباعها 90، يضمن الوكيل. أو قال له: بع هذه حاضر، فباعها دين نسيئة، ضمن. أو قال: بعها نسيئة، فباعها حاضر، يضمن ولا لا؟ لا، ما يضمن يا محمد، ما أنت معانا اليوم، ما يضمن. إذا قال: بعها حاضر فباعها نسيئة، ما المتضرر؟ الموكل، جر عليه إيش؟ ضرر. لكن إذا قال: بعها نسيئة ثم باعها حاضر بسعر جيد، ما يضمن. الصواب أنه ما يضمن، سيأتي تفصيل إن شاء الله. تصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة، كأنت وكيلي شهرا أو سنة. وتصح في إثبات الحدود واستيفائها. إذن مؤقتة أيضا تصح، الوكالة تصح مؤقتة، يعني أنت وكيلي مدة سنة. هذا يحصل أحيانا، يقول الكفيل فلان أو وكيل، يسمون الكفيل الوكيل أحيانا يعبرون عنه، يقول مدة سنة وبعد ذلك لا علاقة لي فيه، هو يبيع لي ثم لا علاقة لي فيه، هذا جائز، سنة أو شهر أو أسبوع. وتصح في إثبات الحدود واستيفائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت. متفق عليه. إذن تصح الوكالة في إثبات الحدود وفي استيفائها أيضا. إثبات الحدود هي القيام على المتهم وسؤاله عما يوجب الحد عليه من سرقة ومن رجم ومن جلد ومن قصاص، هذا يسمى طلب الإثبات، وهذه لا يحسنها إلا أهل العلم والخبرة من القضاة. واستيفاء الحد، يعني يجوز أن يوكل ولي الأمر من يستوفي الحد، فيقول: وكلتك برجمها بجلدها، وهذا طبعا هو داخل تحت تصرفات ولي الأمر، هناك يعني تراتيب إدارية الآن موجودة ليس لأحد الناس وأفرادهم، وإنما الآن كل هؤلاء الذين في ما يسمى بالوزارات والإدارات هم نواب عن ولي الأمر، ينوبون عن ولي، حتى القاضي، القاضي نائب عن ولي الأمر بخلاف المفتي، فالقضاة نواب عن ولي الأمر، إمام الجمعة كذلك نائب عن ولي الأمر، فالمقصود بأنهم وكلاء عنه، وكلاء عنه. وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا، لما روي أن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر وقال ما قضي عليه إيش؟ وقال ما قضي عليه فهو علي، وما قضي له فلي. ووكل عند عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحما، يعني أي مهالك، وإن الشيطان يحضرها، وإني أكره أن أحضرها. نقله حرب وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم ينكر فكان إجماعا، قاله في الكافي وقال في الشرح وإجماع الصحابة. أحيانا بعض الناس من أصحاب المرؤات والهيئات لا يحبون أن يدخلوا المحاكم ولا يريدون أن يدخلوها، دخولهم للمحكمة يعتبر إيش؟ منقص وليس منقب، لأن في الغالب الناس يدخلون المحاكم للخصومات وللمطالبات والمغالبات، فيريد أن يجنب نفسه وأن يبقي سمعته نظيفة، فيوكل شخص فيقول له اذهب فأثبت لي ما الأموال أو الشيكات التي ليس لها رصيد أو الأمر الفلاني، فيجوز للوكيل أن يقوم بما أمره به الموكل، في كل ما أمره به الموكل يقوم. ولذلك وجاءت في هذه الآثار وإن كانت أسانيدها فيها ضعف كما ذكر الشيخ ناصر رحمة الله عليه أن أسانيدها ضعيف، لكن العمل عليه وهو أمر مشتهر، فكان الناس يوكل بعضهم بعضا في التقاضي في الخصومات سواء في الأموال وفي غيره، وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها أيضا، يعني ما يحكم فيها سواء ما يتعلق بهذه الأموال، وتنعقد بكل ما دل عليها من قول يدلان على الإذن نص عليه، كبع عبدي فلانا أو أعتقه أو فوضت إليك أمره أو جعلته نائبا أو جعلتك نائبا عني في كذا. إذن تنعقد الوكالة بكل ما دل عليها من قول، يعني لا يشترط فيها وكلتك، فلو قام شخص وقال لآخر خذ هذا الثوب بعه لي، ما قال وكلتك في بيع، هذا القول يدل على ماذا؟ على التوكيل، على التوكيل، لأن من الفقهاء من اشترط صراحة اللفظ من يقول وكلتك، وإلا قال لا تنعقد الوكالة الصحيحة. والصواب أنها تنعقد بكل قول يدل على التوكيل، كبع هذا أو أعتقه أو فوضتك، أو حتى لو قال يعني جعلتك كذا مثلا أنبتك، كل هذا مما يجوز التوكيل فيه. أو فعل قال في الفروع ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ يعني الموفق في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، وهو أظهر كالقبول انتهى، ويصح قبولها بكل قول أو فعل دل عليه فورا ومتراخيا، لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم. أيضا يصح التوكيل بالفعل، فلو لم يتكلم جازت الوكالة بالفعل، كأن يعطي يذهب فيعطي ثوب يعطيه الخياط ليقصره ليخيطه، أو يعطي شخصا شيئا معين فيدل بالفعل على أنه وكله، هذا كله مما هو تصح فيه الوكالة. ويصح أيضا قبوله، يعني قال وكلتك فقال قبلت، أو قال قبلت مثلا النيابة، أو قال لفظة عامية دارج مثل إيش؟ طيب، تم، حاضر مثلا، هذا القول يدل إيش؟ على القبول. فلا يشترط أن يقال قبلت أن أكون وكيلا لك، لا يشترط هذا، يعني في الصيغة في الإيجاب والقبول لا يشترط صراحة الوكالة، وإنما أي قول يدل على الوكالة فهو صحيح. كذلك الفعل، لأن وكلاء النبي عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم، عن توكيله إياهم. وشرط تعيين الوكيل، فلا يصح وكلت أحد هذين لا علمه بها. فلو باع عبد زيد على أنه فضولي، وبان أنه أن زيدا كان وكله في بيعه قبل البيع، صح اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. إذن اشترط تعيين الوكيل، فلا يصح وكلت أحد هذين، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتعين أحدهما بهذه اللفظ، فلا بد من تعيين، يقول وكلت هذا الطويل أو هذا القصير أو هذا الأسمر أو هذا الأبيض، أو وكلت زيد وكان أحدهما زيد والآخر عمرو، فلا بد من تعيينه بالاسم أو باللقب أو بالصفة يعينه. وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها، فلو قال باع عبد زيد على أنه فضولي، لو قام رجل فباع عبد فلان أو باع سيارة فلان بيعا فضوليا، فتصرف جاء رجل بسعر طيب فقال جاري لا أريد أن أفوته هذه البيعة فيها ربح عظيم، فباع له السيارة بيعا فضوليا، تصرف أو باع له شيء من الأمور ثم تبين بأنه وكله وقد نسي، صح البيع أو صحت الوكالة اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. قال وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها، هذا عاد شغل المحامين، هذا يتقنه المحامون. قال وتصح يعني الوكالة في بيع ماله كله، إذا قال له بع مالي كله، تصرف قال له بيعا في جميع ممتلكاتي في جميع ما أملك، هذا صحيح. أو ما شاء منه، بع الثلث أو بع مثلا المزارع أو بع البنايات، فإذا عين نوع المال لا يجوز له أن يبيع ما لم يعينه. وبالمطالبة بحقوقه، أعطاه وكالة مفتوحة قال تطالب بكل حقوقي، تطالب بكل حقوقي، وبالإبراء منها كلها، بالإبراء منها كلها أيضا من الحقوق، أو ما شاء منها، أو ما شاء منها، لأنه يعرف ماله ودينه فيعرف ما يبيع ويقبض فيقل الغرر، قاله في الكافي. ولا يصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة، ذكر الأزج أنه اتفاق الأصحاب لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر. يقولون محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه لما أراد أن يؤلف الجامع الكبير كتب وكالة لأحد أصحابه ودخل هو في سرداب بيته حتى يكتب، فما كان يخرج إلا للصلاة، وكان أهله يأتون إليه فيتعاهدون شاربه وأظفاره ويأتون له بالطعام، وأعطى هذا الرجل وكالة مطلق، فتفاجأ محمد بن الحسن بعد وقت وإذا بالرجل باع كل ما يملك وقال له أخرج من البيت، فأخرجه من البيت وغدر به، وهذه قصة مشهورة عنه، وكانت الوكالة مطلقة. ولذلك هنا ينتبه الإنسان حتى لا يطلق نساء، انتبه. قال لو قال وكلتك في كل قليل وكثير هذا لا يمكن أن ينضبط، لماذا؟ لأنه يدخل فيه كل شيء، كل قليل وكل كثير، الهبة المال والسيارات والبيوت وأيضا القليل الطلاق وكثير الطلاق، هذا كله يدخل فيه، ولذلك ينبغي أن تقيد. الآن في المحاكم ما يمكنك تأتي فتكتب وكالة مطلقة أبدا، وإنما يسأل كاتب العدل يقول لك ماذا تريد بالوكالة، قيدها، فيكتب في الوكالة الأمر المقيد الذي ويعطوا وكالة مطلقة، وهذا من يشكرون عليه للحفاظ على الناس وعلى أموالهم وممتلكاتهم. وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لدلالة الحال على الإذن فيه، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق. هل للوكيل أن يوكل غيره؟ الجواب نعم، هذا الأصل، لكن هناك مسائل تستثنى، مسائل تستثنى نكملها بعد الأذان إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لدلالة الحال على الإذن فيه. إذن الأصل أنه يجوز للوكيل أن يوكل فيما وكل به إذا كان يعجز عن أدائه. فلو وكل شخص آخر بفعل شيء وعجز عنه جاز له أن يوكل غيره للقيام به إذا دلت الحال على ذلك. إذا دلت الحال على ذلك، يعني رجل قال لآخر: وكلتك ببيع هذا البيت، والرجل عنده جهل لا يستطيع أن يفرق بين البيع والإجارة، ولا يعرف سعر السوق وكذا، ويرى بأنه لو دخل قد يجلب ضرا على نفسه وعلى الموكل، فيجوز له أن يوكل غيره بالقيام بالأمر، القيام بالأمر. ولو تضرر، هنا مسألة عند أهل العلم، على من يرجع الموكل؟ يرجع على الأول أم يرجع على الثاني؟ ها؟ يرجع على الأول، والأول يرجع على الثاني. هذه قاعدة معروفة، في أنه يرجع الأصل يرجع على الأول، والأول هذا يرجع على من وكله، إلا إذا كان هناك تعد أو تفريط. أما إذا لم يكن هناك تعد أو تفريط فلا حرج على الجميع. لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق، يعني لا بد أن يكون من يوكله ممن يصلح للقيام بهذه الوكالة أو بهذا الأمر. لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق، وذلك لأن فيه إيش؟ تغرير بالمال، فيه تغرير بالمال وإتلاف له. فالفقير معدم، وقاطع الطريق من أهل العرامة ومن أهل اللصوصية، فهو لا يقطع الطريق إلا لأجل المال. قال: إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح، لأنه تغرير بالمال، لأنه لا يؤمن انفساخ العقد، وقد تلف ما بيد الفقير، أو تعذر حضور قاطع الطريق، أو يبيع مؤجلا، إلا بإذن موكله. هذا ذكرته قبل قليل. قال: بع حاضرا فباع مؤجلا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه فيه جلب ضرر على الموكل. رجل الآن يبيع بيته الحالي الآن لأن عنده مشكلة سداد دين أو عنده قضية، ثم تبيع أنت مؤجل، إذن جلبت ضررا. إلا أن يأذن الموكل. فإن فعل لم يصح، لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول لا إلى النسيئة. يعني لو قام الوكيل فباع مؤجلا وقد نص الموكل على أن يبيعه حاضرا، فالبيع لا يصح ويرجع به الوكيل، أو بمنفعة أو عرض، إلا بإذن موكله. يعني لا يجوز للوكيل أن يعقد بما فيه منفعة أو عرض إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح، لأن الإطلاق محمول على العرف، والعرف كون الثمن من النقدين، من النقدين. يعني رجل قال له: بع لي هذه السيارة، فذهب فباعها بمنفعة، ولم يبعها بنقد، إنما باعها بمنفعة. ما يخفاكم جواز بيع المنفعة، يجوز بيع المنفعة، فباعها بمنفعة مثلا، هنا لا يصح. مثل ما يحصل الآن عند بعض الناس، يقول له مثلا في محلات الآن، يقول مثلا: شخص لا يستطيع استخراج رخصة تجارية، فيبيع اسمه، يبيع اسمه. فهنا قد يحصل شيء من هذا، يوكل فيبيع له منفعة مقابل العين، هذا مما لا يصح إلا أن يأذن الموكل. أو عرض، قال له: بع لي هذا البيت. إذا قال شخص لآخر: بع لي هذا البيت، يكون البيع بماذا؟ ها؟ بالنقد. لكن لو قال باع له بيتا بسيارته هذا عرض السيارة مش نقد، أو باع له بيت بأرض أو باع له بيت بمزرعة هذا لا يصح إلا أن يأذن الموكل، لأن الإطلاق محمول على ماذا؟ على العرف، على النقدين، والعرف معروف أنه إيش البيع إنما يكون عين في مقابل نقد أو نقد في مقابل عين، أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأن عقد الوكالة لم يقتضه. أو بغير نقد البلد، رجل باع قال لآخر بعني هذا البيت، فذهب فباعه بجنيه مصري، نقد البلد ما هو الدرهم، أو باعه بدولار أو باعه بشيء من النقد الآخر، هذا لا يصح إلا أن يأذن الموكل، إلا أن يأذن الموكل. نكتفي بهذا القدر لأن دخلنا مع أن الباقي المسائل سهلة ولله الحمد، يعني ذكرنا قواعد في هذه المقدمة. الأسبوع القادم نعتذر، عندي سفر الأسبوع القادم والذي بعده، نعم بعد يعني 3 أسابيع إن شاء الله. اللهم صل على محمد، استغفر الله واستغفر الأسئلة اللي قبل. يقول شخص سيذهب إلى العمرة مع عائلة ومعه ابنته وهي حائض، فكيف تفعل إذا أرادت العمرة علما أنهم سيمكثون قرابة الأسبوع وابنته ستطهر خلال هذه المدة؟ الجواب ما دام أن البنت ستطهر خلال هذه المدة إذا وصلت الميقات اغتسلت وأحرمت تقول لبيك اللهم عمرة، ثم إذا ذهبت مكة تمكث في السكن أو الفندق ولا تفعل شيء حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت قدر أنملة وبهذا تكون حجتها صحيحة، لأنه ليس من شروط صحة الإحرام الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، فإذا كانت عليها العادة والنفاس لها أن تحرم، قول النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس لما نفست قال أمرها بالاغتسال وبأن تلبي بالحج. يقول في بعض الأحيان عندما أرى نعمة على إخواني يلقي الشيطان في قلبي كره ذلك فأحزن لذلك ويضيق صدري بهذا الوسواس وأحاول دفعه وبعد التخلص منه يرجع إلي بعد زمن مرة أخرى، فما هو الحل لحالتي؟ لا أدري هل هذا نفاق أم لا. هذا ليس من قبيل النفاق، هذا يعني مسائل تتعلق في الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قد شرحنا هذا في التجريد تكلمنا عليه، وأيضا هو يدخل في باب الحسد، والحسد ما هو؟ هو تمني زوال النعمة عن الغير، وبعض العلماء يذكر قيدا قال هو تمني زوال النعمة عن الغير وحصولها إليه، حصولها عنده، وهذا أخبث من النوع الأول، أن يتمنى زوال النعمة عن الآخرين وأن تنتقل إليه، وأن تنتقل إليه. ولكن مثل هذا الأمر هو قضية إذا رأيت شيئا من هذا عليك أن لا تسترسل معه وأن تجاهد نفسك وأن تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، وأن تعلم علم اليقين بأن هذا الأمر إنما قدره الله لهذا الرجل ولم يقدره لك، وأن الله تعالى أعطاك من النعم ما لم يعطه، وإذا فتشت في نفسك وتسللت إلى جوارحك نظرا وتأملا لرأيت عظيم نعم الله جل وعلا عليك، فانتبه لها، راجع نفسك وانظر في جوارحك وانظر في أمورك تجد عندك من النعم ما ليس عند الآخرين. الأمر الثاني الرضا بما قدر الله عز وجل وقضى، ولذلك في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بخمس، ومن ذلك ماذا؟ القناعة بما قدر بما قسمه الله عز وجل للإنسان، أن يقنع، هذا من أعظم الوصايا، ولذلك القناعة غنى، حينما يقنع غنى. الشافعي ماذا يقول؟ يقول ها؟ إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، الأمر الآخر، دائما انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، يعني دائما اجعل هذا منهج في حياتك. إذا مرضت فلا تنظر إلى الصحيح، ولكن انظر إلى من هو أشد مرضا منك. إذا افتقرت لا تنظر إلى الغني، ولكن انظر إلى المسحوق الذي لا يجد العظام ولا كسرة الطعام. إذا ابتليت بامرأة غير جميلة فانظر إلى من ابتلي والعياذ بالله بمن تجعل حياته جحيما. وبهذه الطريقة يكون عند الإنسان توازن، وهذا هو التربية من النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة ربكم عليكم. هذا منهج عظيم. والأمر الآخر، اقرأ قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. آية عظيمة، الآية الوحيدة التي اشتملت على مؤكدات بهذا القدر وبهذه العدد، بهذا العدد، حتى قال بعض السلف لما وقف عليها قال: من أغضب الجبار حتى أقسم مثل هذا القسم. وبهذا يزول إن شاء الله ما في نفسك، ونسأل الله تعالى أن يعافيك. هذا السؤال لا يصلح أن نقوله، لكن الأخ في مسألة القتل يعني ممكن أنه يتصل بي أو يسألني على الانفراد. ما هي القاعدة في ركعتا الطواف؟ يعني في ركعتين، وش القاعدة؟ السائل ها؟ لا، هو نتكلم الآن أننا قلنا لا يجوز للشخص أن يصلي عن الآخر، لكن لما جوزنا الطواف العمرة والحج عن الآخرين يدخل في ركعتي الطواف، فهل لا يجوز، فهل له أن يصليها أم لا يصليها لأننا على القاعدة السابقة؟ هذا المعنى. الحديث الذي جامع أهله في رمضان قال له رسول الله: خذ هذا العذق فتصدق به، فقال: على أفقر مني. هل فيه دلالة على الأخذ من الزكاة والكفارات لمن كان محتاجا، أم هل فيه دلالة على الوكالة؟ هذا سؤال جيد، وأشكر الأخ السائل عليه، ويدخل في مسألتنا هذه. هذه مسألة طويلة عند أهل العلم، هل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنفقه على أهلك هو بإذن ممن يملك الإذن وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنه ليست كفارة أصلا، وإنما انتقل من كونه فقيرا، من كونه يحتاج إلى بذل كفارة إلى كونه فقيرا مستحقا للصدق، مستحقا للصدق. ولذلك نحن في مسألتنا التي ذكرناها قلنا: لو أن الشخص مثلا استأذن صاحب المال وقال له: عندي والدي، عندي أخوي، أنا فقير، هل لي أنا أخذ؟ هذا ما في شيء، لكن أيها التصرف من نفسه، الكلام على كونه يتصرف هو من عند نفسه. إذا قال: خذ هذا المال وهبه لمن تشاء، فوهبه لنفسه أو ولده، هل يكون متهما؟ هذا راجع إلى الحال وسياق الكلام. فإذا قال له يعني دلالة الحال تشير إلى أنه كل أحد حتى أنت، هذا لا بأس به، لأن الهبة يعني بابها يسمى باب التبرعات، والهبة تجوز لأجل الثواب وتجوز لغير الثواب، والأصل فيها غير الثواب، هي من جنس الصدق. لكن هل الإنسان أن يثيب عليها؟ يعني لو أن رجلا وهب آخر بنية الثواب أن يرد له، يرد له، له ذلك، نعم له ذلك. يقول: أشكل علي مسألة الوكالة المعلقة، فإذا تصرف الوكيل بمال الموكل قبل حلول شرط التعليق فهل يبطل العقد بذلك لأنه بيع فضولي؟ نعم يبطل العقد بذلك، اعتبار الشرط المعلق مهم. وإذا كانت صيغة الوكالة أن يقول الرجل: وكلني، فيقول الآخر: قبلت، يجوز، يعني يجوز تقديم الإجاب على القبول وتقديم القبول على الإجاب، كل هذا جائز، مثل النكاح. لو قال الزوج، بعض الأزواج ما شاء الله عنده سرعة ومحبة للزواج، يقول: أنا قبلت تزوجني فلانة، فقال الأب: زوجتك، يصح ولا لا؟ ها؟ يصح بس مش 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 إجماع. أي نعم هذا على الصواب. شكون هذا إيش زيد؟ والسؤال الموكل أو التوكيل هل يتحمل الموكل كل شيء حتى لو كان عقوبة على موكله؟ لا لا ما يتحمل هذا، لا يتحمل الموكل، الوكيل متبرع. سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم تفصيل في هذه المسألة، هل يجوز أخذ التعريض على السيارة التي تضررت من شركة التعويض، قصد على السيارة التي تضررت من شركة التأمين؟ هذا يختلف بحسب نوعية التأمين. السؤال هذا ما فهمته صاحب السؤال إيش يقول، هل هناك شركة وهي تأجير بيت لأحد من الموظفين؟ يمكن أخ مغربي ولا تقول الموظفين ولا الموظفين؟ المغرب العربي ها كاتب الموظفين، فهل يجوز لهذا الموظف الظاهر موظف ها وين أخواننا المغاربة أن يأتي بواحد يسكن معه ويحتاج بإذن من الشركة؟ إذا كان يقصد الموظفين يظهر موظفين الموظفين. على العموم إذا الشركة سمحت الموظف بأن يسكن وبذلت له وأذنت بأن يسكن أحد لا بأس، إذا أذنت لا بأس، ما دام أن الشركة أذنت لا بأس. شو يقول هذا؟ زيد يصوم صيام داود ها، وصادف يوم الصيام يوم الجمعة، هل لابد من صيام يوم السبت؟ لا 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 ليس شرطا، ليس شرطا. هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره بدون إذن موكله، خاصة وأن الوكالة تقوم على الاعتبار الشخصي من حيث الخبرة والأمانة؟ هذا الذي ذكرناه قبل قليل، قلنا لابد أن يعجز عنها، أن يعجز عنها، أو أن يكون الموكل مثلا وكل هذا لشخصيته الاعتبارية، فلا يجوز له أن يوكل آخر. يعني رجل جاء إلى آخر وقال هذه المعاملة وكلتك في أن تتقاضى بها أمام القاضي، وهذا الشخص طالب علم أو شيخ أو كذا، فهو قصد توكيله، فلا يجوز له أن يذهب إلى أحد سوقة الناس مثلا أو أحد عامة الناس الذي لا يحسن مثلا المطالبة ولا يؤبه له بأن يوكله، لا يصح في هذه الصورة. هل يجوز التوكيل في تحصيل المباحات كالاصطياد والاحتطاب؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله الدرس القادم. هل يجوز لوكيل البيع والشراء أن يبيع لنفسه أو أصوله أو فروعه أو زوجه، وإن فعل هذا بثمن المثل أو أكثر فهل يجاز؟ إذا أذن له، أما إذا لم يأذن له فلا، إذا لم يأذن له لا. شخص يشرف على بناء منزل ويقوم بشراء المواد والتعاقد مع العمال، هل هذه وكالة وهل له أن يطالب طالبني بأجرة؟ هذا على حسب ما اتفقتم عليه، هل هي وكالة أو سمسرة؟ لأن تختلف الصورة، قد تكون سمسرة، يختلف الأمر. ما حكم من أخل بركن من أركان الصلاة واجباته وهو مأموم؟ إذا أخل بركن من أركان الصلاة وجب أن يأتي به، وأما إذا كان واجبا فيتحمل عنه الإمام. ما حكم الجمع بين الأذكار المتنوعة الواردة في الركوع والسجود؟ لا لا يجمع بينهما، يعني إلا إذا ورد الدليل، إذا ورد الدليل أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالهما في مقام واحد يأتي بهم، أما إذا كانت متنوعة ولم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في مقام واحد فلا. ما حكم الأكل من طعام الذين يعملون أو يتعاملون بالربا؟ لا حرج إلا أن يتورع الإنسان، إلا أن يتورع، إلا الأصل لا حرج. استثنى العلماء من كان يعني ماله كله ربا محض، ربا محض أو حرام محض، فقالوا لا يأكل. أما إذا كان مختلط قالوا يأكل لا بأس. وبعض العلماء يرى الجواز مطلقا، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من اليهود واليهود أكلت سحت فقال بالجواز. ويذكرون قاعدة بأن الحرام لا يتعدى ذمتين، والحرام لا يتعدى ذمتين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي لبريرة تصدق على بريرة، حديث البرمة عند البخاري صدق عليه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور فقال أعطونا من هذا، فقال يا رسول الله إن تصدق بها على بريرة، والصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم محرم، فقال هو لها صدقة، هو عليها صدقة ولنا هدية، فأكل منه. فهذا دليل على أن الحرام لا يتعدى ذمتين. كم بقي شيخ؟ ثلاث. بالمشيئة إذا استثنى ثم أخلف لا يكون مخلف الوعد، إلا إذا جرت عادة الناس وعرف الناس على استعمال هذا للتأكيد. يعني أحيانا الآن جرى في عرفنا نحن إن شاء الله إن شاء الله على التأكيد، يعني أحيانا ما يستحضر الإنسان معنى الاستثناء. كثير من الناس يقول كذا إن شاء الله، حتى تسأل تقول شو اسمه يقول محمد إن شاء الله، صح ولا لا؟ جرت عرف الناس عن استعمال إن شاء الله باستمرار، فهو لا يقصد فيه الاستثناء، ما يقصد فيه الاستثناء، ولذلك تنبه لهذا. فإذا كان قصد الاستثناء وقال إن شاء الله سآتيك إن شاء الله كذا وهو قاصد بهذا ويفهم الموعود له ما في بأس، لكن إن كان عرفا جاريا جرى على اللسان من دون قصد، من دون يعني من دون مواطأة بين اللسان والقلب، بمعنى جرى على اللسان هكذا مثل ما يقولون عفوي، فهذا لا يعتبر خلف.
شيخ هل ترك الصلاة واحد يصلي مرة ومرة يصلي العصر وترك المغرب يعني تهاون صلاة مرة ومرة هل يكفر عن الإمام أحمد؟
يعني سيأتي بالصلاة في وقته ولا
لا؟ أي مرة يصلي ومرة يصلي
يخرج الوقت،
يخرج الوقت ما يصلي
أي. على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه بأنه من تعمد إخراج الوقت إخراج الفرض عن وقته تعمد، يعني الآن جالس العصر وترك الصلاة ودخل المغرب ومتعمد حتى لا يكفر. وقرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إيه يعني في أكثر من موضع في الفتاوى، هذا على مذهب الإمام أحمد. أما على مذهب الجمهور فيكفر كفر غير ناقل، كفر العمل. والمعنى الإصرار على الصغائر يقولون يجعلها كبائر، إذا أصر على الصغيرة جعلها كبيرة لأنه يأتيها عن قصد وعمد، وأما الكبائر فلا كبيرة مع الاستغفار، بمعنى أنه إذا كلما استغفر ذهبت الكبيرة. ولذلك الآن من ارتكب كبيرة يجب عليه على قول جماهير أهل العلم أن يتوب مباشرة، أن يحدث توبة بعدها مباشرة على الفور، فلو عاد إليها هل تنتقض التوبة أم لا؟ جمهور أهل العلم بأن لا تنتقض، وأنه عمل جديد يعني ذهبت. وهذه تدخل في قضية الردة عادنا الله وإياه، لعلنا إن شاء الله في درس التجريد تحدث هل المرتد يذهب عمله كله السابق أم لا. أي هذه ذكرناها نحن فيما سبق لكن سنترك لها مزيد إن شاء الله وقت للشرح. فيصل
قال العامة المطلقة معمل فيها بعض البلدان،
نعم صحيح صحيح، أي ما في شيء، يعني رجل الآن قال لآخر وكلتك وكالة مطلقة وثقة فيه ثقة عمية، وكل وكالة مطلقة بيعا وشراء وكذا ما في شيء، لكن أحيانا قد تكون الوكالة فيها إطلاق لا يفهم منه مراد الموكل، يعني هو الآن مثلا يقول وكلتك وكالة مطلقة بيعا وشراء، معروف أن البيع والشراء يعني لا يتعدى اللي يعمل فيه، لكن يقول له في كل شيء أو في القليل والكثير، قالوا هذا فيها تغرير بالمال ولا أحد يرضى بها. قد يحصل أن المال الأصل أن النفس تطمع، تحبون المال حبا جما، تغير النفوس قد يطمع ويخون كما حصل في قصة محمد بن الحسن، قصص كثيرة طبعا. أنا سألني واحد قبل فترة، يمكنها معانا ما أدري والله، سألني في التلفون أنا ما أعرفه والله، فقال له زميل وهو وإياه عشرة العمر، يعني منهم صغار وهم أصدقاء وبلغوا سن كبيرة، وحصل أن أحدهما طلب منه مبلغ حتى استخرج الظاهر تصريح أو ترخيص أو كذا، فقال لصاحب عطني مبلغ ظهر 95,000 أظن العام سألني سؤالها، فقال عطني شيك حتى أحطه في حسابي ثم نسحبه ويرجع لك الشيك. فقام بكل يعني محبة وكل صدق لأنه صديق له العمر كله، فكتب له شيك فوضعه في حسابه على أساس من بكرة يسحب بعد ما يخرج التصريح، فغدر به، طمع لما شاف المال 95,000 داخل في حسابه، فقال أبد مالك شيء. وتقاضي طبعا هو يسألني يقول القاضي الآن يطلب من عندي أني أحلف، هل لي أحلف أم لا؟ مقصود بأن المال يحذر الإنسان منه، المال شر ويحذر الإنسان منه، والوكالات المطلقة هذه بغي الإنسان ينتبه، والثقة فيها يعني. ولا يخفاكم الأثر عن عمر وإن كان في إسناده نظر يضعف بعض العلماء، فالرجل الذي جاءه يزكي آخر قال عرفته؟ قال نعم جارك. قال سافرت معه؟ قال لا. قال تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إذا ما تعرفه، وهذا صحيح وإن كان الأثر ضعيف لكن صحيح، واقعا صحيح. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.